الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بآداب الجوار، وذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب التي في الحقيقة يعني إذا تأدب بها المسلم مع جاره طابت لنا حياتنا وحصل التكاتف والتآلف بين أفراد المجتمع. ولا شك أن هذه اللبنة هي إحدى لبنات المجتمع، فاللبنة الأولى هي لبنة الأسرة الواحدة. هذه الأسرة وما فيها من أرحام إذا تمدد معنى هذه الأسرة سننتقل إلى الأسرة المجاورة وهم الجيران. ولذلك هذه الآداب آداب عظيمة تتضمن محبة الخير للجار، تتضمن الصبر على ما يلقاه الإنسان من جاره، تتضمن الإحسان إليه في القول والعمل، تتحمل كل أذى يأتيك من الجار وتبادله أنت هذا الأذى بالإحسان، وهذا كله يحقق هذا الأصل الشرعي وهو الأخوة التي بين المؤمنين. فنذكر بعض هذه الآداب تتم لما ذكرناه سابقا. ومن هذه الآداب مواساته بالطعام، ولا سيما إذا كان فقيرا. فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وكثير من الناس لا يعبأ بجيرانه، فيأتي إلى بيته بالأطايب ولا يفكر في جيرانه الفقراء، وهذا لا ينبغي، بل إذا صنع الإنسان طعاما فينبغي له أن يعطي جاره منه، وذلك توددا إليه وتطيبا لنفسه وتدعيما لهذه المودة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. ولا يحتقر أن يرسل لجاره شيئا بسيطا أو يستقله أو يستحي منه لأنه شيء متواضع، فقد قال صلى الله عليه وسلم حاثا على بذل الخير للجار: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. والفرسن هو بمنزلة الحافر للفرس، فينبغي لكل مسلم أن ينتبه إلى هذا الأدب الرفيع وأن لا يهمله، فإن له أثرا عظيما على الجار. وعندما ننظر إلى هذا الأدب خصوصا في هذا الزمن، قد يكون الجار له من الطعام ما يكفيه، لكن هناك حاجيات وأساسيات أصبحت الآن موجودة في حياة الناس، وهذه الأساسيات والحاجيات تتعطل مصالح الناس إن لم تتوفر، بل ربما ترتب على ذلك الضرر عليهم في أنفسهم وفي صحتهم. فإذا هذا الأدب لا ينظر إليه إلى مجرد الطعام فقط، وإنما ينظر إليه إلى مواساة هذا الفقير، فربما عنده مريض، وهذا المريض قد يؤرق الجار فلا يستطيع أن يؤدي أعماله بسبب هذا الضعيف، لا يكفيه راتبه ودخله بسبب هذا الضعيف، وأنت ترى هذا الجار وهو بهذه الحالة من العسر والضيق، وأنت قد فتح الله جل وعلا عليك، فها هنا من المواساة له أن تخفف عنه مصابة، وأن تجتهد في رفع هذه المعاناة عنه. فإن مقصود هذه الأحاديث هي مواساة الفقير، وكان هم الناس في السابق هو إيجاد طعام يأكلونه، أما الآن فقد يكون الطعام موجودا متوفرا، ولكن هناك حاجيات وأساسيات. إذن في المقصود هو العطف على الجار حتى يتحقق التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع. وهناك بعض الأمور الطيبة التي تدخل الفرح على الجار، عنده الأطفال هؤلاء الصغار الذين ربما خرجوا يلعبون وهم يشاهدون أبنائك، وهم يشترون أشياء من المتجر وهم لا يستطيعون الذهاب لقلة وضعف ذات اليد. فهنا أنت عندما تشارك هؤلاء الأطفال بشيء مما يأكله أطفالك، هذا يدخل الفرح والغبطة والسرور والمواساة، وهذا يكسر يجبر خاطر الجار ويحقق المودة والمحبة. إذن المقصود من هذا الأدب هو مواساة هذا الفقير والوقوف إلى جنبه، وهذا يجرنا إلى الأدب الذي يليه، وهو المواساة بالمال إن كان محتاجا. فينبغي أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجا فيعطيه من المال ولو من غيره طلب، وهذا هو المطلوب، هو أن يبادر الجار إلى رفع الحاجة عن الجار، ولا ينتظر حتى تمتد يد هذا الفقير المحتاج إليه حتى يمد له العون، بل المبادرة هي المطلوبة، وهذا من عظيم حق الجار. نختم بهذا الأدب. وهناك أداب أخرى، مشاركة الجار في فرحه وحزنه. فعندما تكون عنده مناسبة سارة فينبغي أن تذهب إليه وأن تشاركه الفرح، وأن تفرح لفرحه ما لم يكن يعني في ذلك إثم أو معصية. وعلى العكس من ذلك، إذا ألمت به نازلة أو مصيبة أو حزن، مات له قريب، ابتلي ببلاء، فأنت تشاركه وتقاسمه هذا الحزن بكلمة تخفف عنه ما أصابه، أو بفعل تشد به أزره، وكل هذا من حق المسلم أصلا على أخيه المسلم. والجار ولا شك هو أولى بهذه الحقوق من غيره. إذن هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا موفين للحقوق، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.